والمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يزوج بنته أو موليته لكافر، وذلك لأن الإسلام فرق بينهما، وقد قال تعالى في المؤمنات لهن حل لهم فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الكافر لا تحل له المسلمة بحال، وذلك لأن فيه استصغار المسلمة تحت ذلك الكافر وإهانتها وإذلالها، والإسلام يعلو ولا يعلى. والواجب على المسلمين أن يكونوا معتزين يظهرون العزة ويظهرون المنعة. هذا بالنسبة إلى نكاح المسلمة لكافر. وأما المسلم فيحل له أن يتزوج الكتابية ولا تحل له الوثنية. الله تعالى أباح الكتابية بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، لكن اشترطوا أولا أن تكون محصنة يعني عفيفة، فإذا كانت غير عفيفة فليس له أن يتزوجها بل حتى لو كانت مسلمة. قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للرجل أن المسلم العفيف أن يتزوج امرأة مشهورة بأنها بغي، لأنه يصبح ديوثا وهو الذي يقر الخنا في أهله. ولكن إذا تابت وطهرت جاز له أن يتزوجها. ثم الشرط الثاني في الكتابية أن تكون من المتمسكين بكتابهم، أما المرتدون الذين غيروا كتابهم فإنهم لا تباح نساؤهم. وهذا خاص باليهودية والنصرانية، ولا يلحق بها من يؤخذ منهم الجزية كالمجوس. ورد في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فأمر بأن تؤخذ منهم الجزية عن المجوس ولكن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. أما أهل الكتاب المتمسكون بكتابهم فيحل أن يتزوجها إذا كانت كتابية وكانت عفيفة، ولو كان عنده زوجة مسلمة لإطلاق الآية. وذهب بعض العلماء الصحابة إلى أنه لا يجوز إذا كانت متمسكة بدينها. روي عن ابن عباس أنه قرأ قول الله تعالى ولا تنكح المشركات فقال وأي شرك أكبر من أن تقول إن عيسى ربها، يعني النصارى. ولكن إذا كان محتاجا وكانت عفيفة ومحصنة جاز ذلك، وقد يكون سببا في إخراجها من الكفر. أما نكاح الأمة فتذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول عدم الطول، والشرط الثاني خوف العانة. عدم الطول هو أن لا يقدر على مهر الحرة ولا يقدر على ثمن الأمة، وخوف العنة هو أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، لا يستطيع التحمل الصبر. فإذا اجتمع الشرطان حل له أن يتزوج الأمة، وإذا لم تعفه واحدة تزوج ثانية إلى أربع لإطلاق الآية. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله تعالى قال وأن تصبروا خير لكم، يعني تتحملوا وتصبروا خير لكم. وما ذاك إلا أن نكاح الأمة قد يسبب رق الأولاد، لأن أولاده يصيرون أرقاء لسيد تلك الأمة، وفي ذلك ضرر عليه أن يرى أولاده مملوكين. فلذلك حرمه الله إلا بهذين الشرطين، عدم الطول وخوف الأمة خوف العنة. ولا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع. نستحي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول السائل: إذا كان الطلاق بائنا فهل العدة المطلقة البائن يلزم المطلق ألا يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها؟
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أجرى العلماء الطلاق مجرى واحدا حتى يكون الحكم موحدا، فقالوا لا فرق في العدة بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، وذلك لعموم الأدلة في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه العمومات يدخل فيها الرجعية والبائن، وقد اتفقوا على أن الرجعية إذا طلقها لم يحل له أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها، وإذا كانت رابعة أربع لم يحل له أن يتزوج بدلها. إذا كان عنده ثلاث وطلق واحدة رجعية فلا يجعل بدلها حتى تنتهي عدة المطلقة، وذلك لئلا يجتمع ماؤه في رحم خمس، لأن المطلقة لا يزال ماؤه في رحمها ولو حاضت مرة أو مرتين. فلذلك لا بائنا أو رجعية لا بد أن تمضي وتتم عدتها، فإذا مضت وتمت عدتها حلت له أختها أو بنت أخيها أو حلت له بدلها إذا كانت رابعة.
يقول فضيلة الشيخ: هل تحرم زوجة العم بعد طلاقها منه على ابن أخيه باعتبار أن العم أب، لقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الآية؟
ما دام أن بنت العم تحل فكيف لا تحل مطلقته؟ العم إنما تسميه العرب أبا من باب الاحترام، وإلا فزوجته إذا طلقها أو توفي عنها حلت لابن أخيه الذي تحل له بنته. بنت العم أقرب من زوجة العم، فلا مانع من أن تحل له بعد فراقها له. ومثلها أيضا زوجة الخال، كما تحل بنت الخال وبنت الخالة فكذلك زوجة الخال إذا طلقها أو توفي عنها حلت لابن أخته.
يقول فضيلة الشيخ: زوجة الأب التي طلقها هل هي محرم لي بهذا التحريم أم لا؟ وهل هناك فرق بين التحريم والمحرمية في السفر وغيره؟
نعم، زوجة أبيك المطلقة ولو لم تكن أمك زوجة أبيك محرم لك أبدا إذا طلقها أبوك أو توفي عنها فهي محرم لك بقية حياتها. هذه المحرمية معناها أن لك أن تسافر بها ولها أن تكشف أمامك الزينة التي تكشفها أمام المحارم، في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، فأنت من أبناء بعولتهن، أنت ابن بعلها، فتكشف لك وجهها مثلا ويديها، ولك أن تسافر بها كمحرم، ولكن ليس لك حق القرابة الأخرى، يعني بمعنى أنك لا ترث منها كالعصبة كالإخوة ونحوهم، ولا تعقل عليها ولا تلزمك النفقة عليها نفقة القرابة إلا من باب التبرع.
يقول فضيلة الشيخ: ما معنى كتابية متمسكة؟ وهل يوجد اليوم كتابية، خصوصا أن كتب التوراة والإنجيل قد حرفت؟
المتمسكة يعني التي تتمسك بما جاء في شرعهم ولو كان منسوخ. ومعلوم أن كتب أهل الكتابين التوراة والإنجيل وقع فيها التحريف قديما قبل الإسلام، ومع ذلك أباح الله نكاحهن في قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فأباحهن مع أن كتبه قد دخلها التحريف قديما. المتمسكة في هذه الأزمنة هي التي تكون متمسكة بما جاء في كتبهم، يعني مثل التعليمات المفروضة عليهم، يعني عليهم صيام كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وعليهم صلاة، وكذلك أيضا عليهم تعليمات واردة في كتبهم، فإذا كانوا يتمسكون بها فإنها تعتبر متمسكة. فأما الذين تركوا العمل بما في كتابهم كلا فمثل هؤلاء غير متمسكين، فلا تحل ذبائحهم ولا تحل نساؤهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.
الرضاع معروف أنه امتصاص الطفل من ثدي المرأة في زمن الرضاعة. الأصل أنه الامتصاص، إذا ولد الجنين من بطن أمه يلقنه الله تعالى أن يمتص، ليكون هذا الامتصاص وسيلة إلى اجتذاب اللبن من الثدي حتى يتغذى به. يلقنه الله الامتصاص، فهذا الامتصاص لهذا اللبن من سبب لنموه ولنباته ولغذائه ولكبره، فيكون هذا اللبن كأنه جزء منه، جزء من بدنه، فيكون للمرضعة تأثير على هذا الرضيع، حيث أنها سبب في نمو بدنه بلبنها، فلذلك تعلقت به الأحكام. فقال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما كان الرضاع يتعلق به أحكام، جعل العلماء له بابا في تفصيل الرضاع المحرم وغير المحرم، وفي بيان كيفية الرضاع، وفي المرضعة ما يشترط لها والرضيع وما يشترط له، وتوسع في ذلك بعضهم واختصر بعضهم.
قال المصنف: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل ما يحرم على ابنهما من النسب.
عرفنا أن الرضاع هو امتصاص الطفل من الثدي. ورد في الحديث الذي أشار إليه المؤلف أن الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة، من عدة طرق ومن عن جملة من الصحابة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقد ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة، فعرضت عليه بنت حمزة بنت عمه حمزة أن يتزوجها، فأخبر بأنها لا تحل له، وذلك لأنها ابن بنت أخيه من الرضاع، يعني أن حمزة أخوه من الرضاع، رضع جميعا من امرأة واحدة وهي ثويبة. وكذلك مثل ببنت أبي سلمة لما سألته أم حبيبة، قالت كنا نتحدث أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة، فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فجعل الاثنين إذا ارتضع من امرأة أصبح أخوين، مع أنها ليست أمهما بل هي أجنبية، توارد عليها اثنان رضع هذا منها ورضع هذا منها أصبح أخوين. فكذلك إذا أرضعت مع ولدها واحدا أصبح أخا لأولادها. فالرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فإذا أرضعت المرأة طفلا رضاعا كاملا أصبح ولدها، لكن ولدها في أي شيء؟ أشرنا قبل قليل إلى الأشياء التي تؤثر فيها الرضاعة، يكون ولدها في المحرمية، ولدها في تحريم النكاح، بمعنى أنه يصير محرما لها، يسافر بها كما يسافر بها أحد محارمها. وكذلك أيضا له أن يخلو بها لكونها إحدى محارمه، وتكشف له عما تكشف لإخوتها عن مثلا عن الوجه وعن اليدين ونحو ذلك مما يظهر غالبا. وكذلك في تحريم النكاح، كما تحرم على أخيها من النسب كذلك تحرم على أخيها من الرضاع، وكما تحرم على ولدها من النسب كذلك ابنها من الرضاع. يحرم نكاحها على ولدها من الرضاع، ولهذا نص الله عليه أمهاتكم التي أرضعنكم. كذلك أيضا زوجها يكون أباه، أبا لذلك الطفل الذي رضع منها، وذلك لأن الزوج هو الذي سبب وجود هذا اللبن. اللبن ما جاء إلا عن الحمل، والحمل لا يكون إلا بوطء الزوج، فالوطء لما أنه انعقد بسببه الحمل ثم بعد ذلك حصلت الولادة، صار الأب هو السبب في وجود هذا اللبن فينسب إليه اللبن. الأم المرضعة تصير أم الرضيع، وزوجها أبوه، وأختها خالته أخت المرضعة، وبناتها أخوات الرضيع، سواء كن بناتها من هذا الزوج أو من غيره، وأخواتها خالات الرضيع، وعماتها عمات أمه، خالاتها خالات أمه كما في النسب، زوجها أبوه، أبناء الزوج من غيرها إخوته، كذلك إخوة الزوج أعمامه، وأبو الزوج جده، جده من الرضاع، أعمام الزوج أعمام أبيه، أخوال الزوج أخوال أبيه، يعني مثله كمثل القرابة. كذلك قرابة قرابة الزوج تأثيرها مثل تأثير قرابته من النسب. في حديث عائشة قالت: استأذن علي أفلاح أخو أبي القعيس وقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فأبت أن تفتح له وتأذن له، حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. وفي رواية: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: ائذني له تربت يمينك فإنه عمك، جعله عمها. أبو القعيس زوج أم القعيس، أم القعيس أرضعت عائشة، فجاء أخو أبي القعيس واسمه أفلاح وقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عما لها. فدل على أن الرضاع يؤثر في القرابة.
قال المصنف: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتيهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمحرم من الرضاع ما دخل والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوق، محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك.
نعم، الجملة الأولى مثل الجملة التي قبلها، يقول: إذا أرضعت صبيا فهو ابن لها وابن لزوجها، وإذا أرضعت بنتا فهي بنتها وبنت زوجها، تقاس على البنت من النسب. ويحرم عليها أقارب المرضعة. ثم ذكر أنه لا بد أن يكون الرضاع هو دخول اللبن في الجوف وصوله إلى الجوف ليحصل به التغذي. ورد فيه حديثان كلاهما صحيح. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. دخل مرة على عائشة وعندها رجل فأنكر ذلك فقالت: إنه آخري من الرضاعة. فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني الرضاعة المحرمة هي التي يرتفع بها الجوع ويحصل بدله الشبع، هذه هي الرضاعة التي تؤثر. الحديث الثاني لفظه: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ونشز العظم. أنبت اللحم يعني نبت عليه لحم الطفل، ونشز العظم يعني أنشزه وكبر بسببه. نشوز العظام معناها نموها وكبرها. فإذا دخل اللبن في الجوف حصل به التغذي. الأصل أنه يحصل بالامتصاص، أن يلتقم الثدي ثم يمتصه، والعادة أن المرضعة تدر على طفلها أو تدر على من أرادت إرضاعه، وأن يكون هذا سبباً في وجود اللبن. فعند ذلك يدخل اللبن في الحلق ويبتلعه. فإن حلبته في كأس ثم شربه من الكأس أو فنجان أو نحوه حصل بذلك الارتضاع، وكذلك لو حلب في قدح له ثعبة ثم جعلت الثعبة في شدقه وصب ذلك اللبن مع الثعبة ويسمى هذا وجورا، بأن تحلبه في قدح صغير مصنوع من الخشب يكون له ثعبة في طرفه ممتدة فيها خرق يشبه خرق الثدي، فيدخل في أحد شدقيه ويصب فيبتلعه. هذا هو الوجور. وأما السعوط فهو ما يدخل في الأنف، فلو قدر أنه أدخل مع المنخرين ولكنه ابتلعه وصل إلى جوفه صدق عليه أنه رضيع. لكن لا بد أن يكون اسم اللبن باقيا عليه. فلو مثلا حلبت نقطة أو نقطتين في كأس مليء بالماء، النقطة أو النقطتان تستحيل وتستهلك في هذا الماء الكثير. وكذلك لو كان قدح كبير وحلبت فيه شيئا يسيرا كقطرات أو نحوها استهلكت في هذا الماء، ولا يقال لهذا الماء إنه لبن لأنها تضمحل فيه، فلا يصدق عليه أنه ارتضع من لبنها، إنما شرب من هذا الماء الذي فيه نقطة قد استهلكت ولم يبق لها تأثير، فمثل هذا لا يؤثر. أما إذا كان في نصف الكأس لبن من لبنها وصب عليه قطرات يسيرة من الماء، أو نصفه جعل نصفه ماء ونصفه لبن ولكن لا يزال أبيض، يعني لونه لون اللبن، ثم شربه الطفل أثر فيه، وذلك لأنه يصدق عليه أنه لبن ولو كان مشوبا بماء. المشوب هو المخلوط.
قال المصنف: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا.
نعم، لا بد أن يكون لبن امرأة، وذلك لأن الله تعالى قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولأنه أخبر بأن الرضاع للنساء، قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فجعل المرضعات هن النساء. وكذلك قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالارتضاع يكون من النساء. جعل الله تعالى في المرأة هذين الثديين يجر فيهما اللبن. زمن الرضاعة، وهو بلا شك من جسدها، هذا اللبن يتولد من جسدها كله. وقيل إنه الدم الذي كان يخرجه الحيض، قالوا إن دم الحيض يخرج من المرأة إذا بلغت سنا تحمل في مثله، خرج منها دم الحيض، فإذا حملت توقف الدم وانصرف غذاء للجنين في بطن أمه، يدخل مع سرته، فإذا ولدت قلبه الله لبنا. ولهذا العادة أنها إذا كانت ترضع من صدرها توقف الحيض عنها، إلا أن بعض النساء يكون دمها قويا فيجتمع فيها اللبن والحيض، ولكن الغالب أن المرضع التي يمتص ولدها من صدرها كثيرا يتوقف دم الحيض، ينقلب لبنا. إذن معلوم أن دم الحيض يخرج من جميع جسدها، من عروق جسدها، فكذلك أيضا اللبن يخرج من جميع جسدها، ولكن الأصل أنه حدث بسبب الحمل. اختلف فيما إذا درت وهي بكر لم تحمل ولم تتزوج، فهل يؤثر رضاء لبنها الذي درت أكثرهم على أنه يحرم، أنه ليس بمستحيل أن يكون لبن المرأة البكر وهي لم تتزوج مغذيا، يعني يوجد أنها قد تدر ويتغذى بذلك اللبن الطفل. وكذلك أيضا مشاهد أنها قد تدر وهي آيسة. وجد كثيرا أن عجوزا عمرها في الثمانين درت، يعني قد انقطع عنها الحيض من 20 سنة أو من 30 سنة، وانقطعت عنها الولادة من 30 سنة، وماتت زوجة ابنها. ولما ماتت الزوجة وإذا معها طفل رضيع في 40 مثلا أو في اليوم الأول، لم يوجد له من يرضعه، احتضنته هذه العجوز، فمن باب الرقة والشفقة انفجر الثدي عليه لبنا فرضع منها. هذا اللبن يحرم إذا درت عليه، فكذلك لو درت البكر التي ما تزوجت ولكن وجد فيها لبن مغذي فإنه يعتبر محرما، لأنه شبيه بلبن العلواء التي قد ولدت. الغالب أنه يكون مغذيا فيقوم مقام اللبن الأصل، فيشترط أن يكون لبنا من امرأة. اشترط بعضهم أن يكون تابعا حمل، أن يكون قد سبق هذا اللبن حمل، سواء ولدت الحمل أو أسقطته. وبعضهم لم يشترط ذلك بل يقول يحرم ولو كانت بكرة. لا، الصحيح أنه يحرم مطلقا إذا كان مغذيا، وإن كان نادرا أنه يوجد للبكر لبن، ولكن ليس بمستحيل كما وجد للعجوز. أما لبن الرجل فلا يحرم، لأنه ليس عادة، وليس للرجل ثديان مثل ثدي المرأة. فلو قدر مثلا أنه أن طفلا مسك فندؤتي الرجل وامتصها وخرج عليه منها شيء لزج قد يوجد في بعض الرجال، فلا يسمى هذا لبنا، ولا يصل به غذاء، ولا يكون مؤثرا. أما المرأة فمطلقة يؤثر لبنها حتى ولو بعد موتها، إذا ماتت مثلا وفي ثديها لبن فامتصه طفل أثر فيه، وذلك لأنه لبن امرأة يغذي مثله. أما لبن البهيمة فلا يؤثر، يعني لو قدر مثلا أن صبيين طفلين ارتضعا من شاة فلا يقال إنهما أخوان، وذلك لأن هذا اللبن يشربه الكبير والصغير، لبن الغنم والبقر والإبل ونحوه غذاء وقوت في الأحيان الكثيرة، ولو كان يؤثر لعظم الضرر به لكثرة من يتغذى به. فكثير من الناس قد يكون غذاؤهم من الألبان، يمضي عليهم مثلا شهر أو شهران غذاؤهم الوحيد هو اللبن، يشربون من لبن هذه البقرة أو من لبن هذه الناقة أو من لبن هذه الشاة، سواء حليبا أو مخيضا لا يؤثر هذا اللبن في الأخوة بينهما.
قال المصنف: الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
هذا الشرط الثاني، أن يكون في الحولين لقوله تعالى: وفصاله في عامين، وقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وذلك لأنه بعد الحولين يتغذى بالطعام غالبا، يأكل ويشرب ويطلب الطعام ويتناوله ويسير في العادة، فلا يكون اللبن مؤثرا في غذائه، بخلاف ما قبل الحولين فإنه يؤثر فيه. ودل عليه هذا الحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ومعنى فتق الأمعاء يعني وصل إلى الأمعاء، التي أمعاء الإنسان يعني الأمعاء التي يجري معها الطعام إلى الطعام والشراب إلى العروق التي تغذيه. فتق الأمعاء يعني وصل الأمعاء ودخل في جوفها، وكأنه يشير بذلك إلى أنه لا يؤثر اللبن القليل كمصة أو مصتين كما سيأتي، وذلك لأنها لا تصل إلى الأمعاء، لا تفتق الأمعاء كلها، إنما تصل إلى واحد منها ثم تتلاشى أو تخرج عن طريق الرشح، ثم اختلفوا في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا. الصحيح أنه لا يؤثر، وذلك لكثرة الأدلة. أشرنا قبل قليل إلى حديثين: حديث إنما الرضاعة من المجاعة، وحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. ومعلوم أن الرضاع الكبير لا يحصل به نبات اللحم، يعني الغالب أن رضاع المرأة قليل، لبن المرأة قليل، إنما هو بقدر غذاء جنينها. فالكبير لا يتأثر بأن يمتص منها مصات أو نحوها، فلذلك لا يؤثر لبن الكبير الرضاع الكبير، ولأنه لم يفتق الأمعاء، يختلط الطعام ويتلاشى في الكبير. وكذلك أيضا الحديث الذي ذكرنا: إنما الرضاع من المجاعة، الرضاع الكبير ولو رضع كثيرا
ولو رضع كأسا أو كأسين لا يرفع الجوع، إنما الرضاعة من المجاعة. فلذلك الكبير يحتاج إلى أكل يرفع به المجاعة، أو إلى لبن كثير مثلا يرفع المجاعة، ولبن المرأة قليل إنما يحصل بالامتصاص. فهذه الأدلة تبين أنه لا يؤثر الرضاع الكبير، وكذلك أيضا الآيات التي ذكرنا، أشرنا إلى قوله تعالى وفصاله في عامين، وكذلك قوله الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا تحديد للرضاع، ويدل على أنه لا يجوز الرضاع بعده، وإن جاز فإنه لا يحكم بتأثيره، مع أن هناك بعض العلماء قول عن الحنفية أجازوا للمرأة أن ترضع الولد أكثر من حولين إذا كان محتاجا لا يتغذى إلا بلبنها، فلو أرضعته 6 أشهر زائدة عن الحولين لجاز ذلك، ولكن في هذه 6 ارتضاعه من امرأة أجنبية لا يؤثر فيه محرمية. قد روي عن عائشة أنها تجيز أن أو تذهب إلى أن الرضاع الكبير يؤثر ويفيد، وتستدل بقصة سالم مولى أبي حذيفة. إن كان سالم مولى لأبي حذيفة، وأبو حذيفة من المهاجرين من قريش، فلما كبر وبلغ مبلغ الرجال شق ذلك على امرأته واسمها سهلة، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال، إن أبا حذيفة يشق عليه أن يدخل علي، فقال أرضعيه تحرمي عليه. أمرها بأن ترضعه 5 رضعات مع أنه رجل، وأباح أن يدخل عليها بسبب هذا الرضاع، ففعلت. فكانت أم عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها رجل من طلبة العلم أمرت أختها أن ترضعه حتى تكون عائشة خالة له أو بنت أخيها، فترضعه 5 رضعات أو نحوها، وتستبيح عائشة دخوله عليها، استدلالا بقصة سهلة. ولكن امتنعت بقية أمهات المؤمنين من ذلك، ولم يترخصن في إرضاع الكبير وإدخاله عليهن، وذهبنا إلى أن هذا خاص بسهلة، أنه من الخصائص فلا يلحق بها غيرها. فهذان قولان، يعني قول عائشة ومن ذهب مذهبها أنه يجوز، أن الرضاع الكبير يؤثر، أنه يفيد محرمية، والبقية بقية أمهات المؤمنين، وكذلك جمهور الصحابة لا يجيزون ذلك، وكذلك أكثر الأئمة لا يبيحون دخول الكبير بمجرد الرضاع. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك للضرورة، يقول: إذا وجدت امرأة مضطرة مثل اضطرار سهلة إلى دخول مولاها عليها، فإننا نرخص لها بإرضاع ذلك المولى، أو ترضعه أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها حتى تكون محرما له لأجل الضرورة. الضرورة مثلا كونها بحاجة إلى استخدامه كخادم، ولا تستغني عن أن يدخل عليها يخدمها، أو مثلا في هذه الأزمنة يسافر بها ويقود بها السيارة وهي بضرورة ليس عندها محرم مثلا، وليس عندها من يؤنسها أو يقضي حوائجها أو ما أشبه ذلك، فالضرورة الشديدة تبيح لها أن تفعل كما فعلت سهلة. هذا اختيار شيخ الإسلام. فعرفنا أن في المسألة إذن ثلاثة أقوال: الجمهور على أن الرضاع الكبير لا يحرم مطلقا لا لضرورة على غيرها، وبعض الصحابة كعائشة يرون أنه يحرم مطلقا، وشيخ الإسلام اختار أنه يحرم عند الضرورة ويؤثر محرمية.
قال المصنف: الثالث أن يرتضع خمس رضاعات، بقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضاعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضاعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
هذا هو مقدار الرضاع المحرم، وفي ذلك خلاف بين العلماء. فعند المالكية أنه يحرم كل رضاع ولو قطرة ولو مصة، أخذوا بعموم الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وبعموم الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقالوا: الرضاع يصدق على مصة واحدة وعلى رضعة واحدة، فجعلوا هذا دليلا لهم. هذا هو المشهور عند المالكية. وذهبت الحنفية إلى أنه لا بد من خمس من عشر رضعات، وقالوا إن العشرة هي التي ينبت بها اللحم وينشز، يعني ينمو بها العظم، وما دونها لا يحصل به ذلك. فالنبي عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فإذا كانت دون العشر فلقلتها لا يحصل تأثيرها، لأنه قد يصبر. الطفل مثلا سيما الذي في الأشهر الأولى قد يصبر يوما أو يومين لم يرتضع، ولا يؤثر ذلك في نمو بدنه ولا في نبات لحمه أو نشوز عظمه، فيكون بذلك قد فاته لبن، ومع ذلك ما ضمر بطنه ولا نقص لحمه. ف فإذن لا يكون مفيدا ولا مؤثرا ولا مسببا لنموه نمو اللحم إلا إذا كان عشر. هكذا عللوا. وقد يكون أيضا من أدلتهم هذا الحديث الذي فيه عشر رضعات معلومات يحرمنا. أما عند الإمام أحمد والشافعي فيرون الخمس تحرم، ويستدلون بهذا الحديث. ذكرت عائشة فقالت كان مما أنزل من القرآن، مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ بخمس، خمس رضعات معلومات يحرمنا، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنسخ الخمس. فيقول العلماء هذه لا توجد في القرآن، ولكن على الأقل أن تكون من السنة حديثا أو تفسيرا، أن تكون تفسيرا للرضاع المذكور في القرآن وبيان مقداره، أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. واستدلوا أيضا بقصة سهلة أمرها أن ترضع سالما خمس رضعات، قالوا الخمس يحصل بها نمو ويحصل بها نبات اللحم، لأنها يحصل لها تأثير في نمو البدن فتكون مؤثرة في المحرمية. ومن العلماء من قال يحرم الثلاث، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا الإملاجة والإملاجتان. قالوا نفى الثنتين وسكت عن الثلاث، فهو دليل على أن الثلاث حكمها يخالف حكم الثنتين، فكأنه يقول لا تحرم الثنتان أما الثلاث فتحرم، وإن لم يصرح بذلك. ولكن هذه الدلالة تسمى دلالة مفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم. المنطوق الذي فيها حديث عائشة خمس رضعات معلومات يحرمنا يقدم على دلالة المفهوم، ويكون الحديث قوله لا تحرم الرضعة والرضعتان إنما أراد بذلك أن الشيء اليسير لا يحرم، واقتصر على الثنتين، وذلك لأنها شيء قليل، فكأنه قال الرضاع القليل كرضعة ورضعتين وثلاث وأربع لا يؤثر تحريما في للمرأة، لا بد أن يكون الرضاع كثيرا. ويبين ذلك الحديث الذي فيه اشتراط إنبات اللحم وإنشاز العظم. إذن فالمختار ما ذهب إليه الماتن إن أنه خمس رضعات، وهو المشهور عند الإمام أحمد، والمشهور أيضا عند الشافعي، وإن كان هناك روايات أخرى. بقي أن يقال ما كيفية الرضعة؟ متى تسمى رضعة؟ في ذلك أيضا ثلاثة أقوال. قول أن المراد بالرضعة مجرد المصة، واستدلوا بالحديث الذي أشرنا إليه: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان. فيقولون مثلا الطفل إذا التقم الثدي امتص منه، والمرأة تحس بأنه يمتص بأن يقبض شفتيه ثم يجتذبه بالامتصاص بلسانه، فتقول مثلا امتص واحدة، امتص اثنتين، امتص ثلاثا، امتص أربعا، تحس بذلك. كلما امتص أحست بأنه يجتذب اللبن. فجعلوا المصة رضعة استدلالا بحديث لا تحرم المصة والمصتان. والقول الثاني أن الرضعة هي الإمساك ثم الإطلاق، يعني إذا التقم الثدي وأخذ يمتص منه ثم تركه من نفسه، حسبت طلقة، حسبت رضعة، لأن هذا إمساك وإطلاق. وكذلك لو نزعته من فمه، على خلاف في ذلك، أو انتهى ما فيه من اللبن ونقلته إلى الثدي الثاني، حسبنا هذه الإمساكة رضعة. يعني أن الرضعة هي إمساكه وامتصاصه إلى أن يتركه من نفسه، فإذا تركه من نفسه عددنا ذلك رضعة، وإذا بقي يمتص فإنها لا تعد رضعة حتى يتركه. فتارة يمتص مثلا المرة الواحدة ثم يتركه، وتارة يبقى في الامتصاص مثلا 10 مصات أو 20 أو أكثر، فتحسب واحدة. الحاصل أن الرضعة على هذا القول هي إطلاقه للثدي، هذا أحد الأقوال وهو المشهور عندنا الذي عليه الفتوى، أن الرضعة هي إمساكه وإطلاقه سواء طالت مدة الامتصاص أو قصرت. القول الثالث في تحديد الرضعة أنها الشبع، أن يرضع حتى يشبع، فمعناه أنه ما دام يرتضع ولو ترك الثدي للتنفس أو انتقل من ثدي إلى ثدي ولكنه لا يزال يرتضع فإنها تحسب واحدة. فإذا شبع أو انتهى ما في الثديين فإنها تحسب واحدة، فتكون الرضعة الثانية إذا أحس بالجوع واحتاج إلى اللبن فأخذته مرة ثانية وأرضعته حتى يشبع، وهكذا بقية الرضعات. قالوا إن هذا مقيس على الأكلة، الأكلة عندهم هي الأكل حتى يشبع. يقولون مثلا أكلت عند فلان أكلة هنيئة، فمعناه أنك أكلت من الطعام إلى الشبع، فالرضعة هي الشبع كالوجبة. يقال وجبات يعني أكلات في أوقات محددة. يختار هذا القول بعض المتأخرين والمتقدمين، يرون أن الرضعة أنها الشبع هو الذي ينبت به الجسم وينمو به اللحم وينشز به العظم، بخلاف ما لو مثلا امتص مصة ثم تركه، ثم امتص ثانية ثم تركه، خمس مصات كل مرة يمص مصة ثم يتركه في مجلس واحد، فإن هذه المصات ما تعد أو ما تعتبر منمية للجسم ولا منبتة للحم، لأنها ما تعد إلا وجبة واحدة أو أقل من وجبة. هكذا علل هؤلاء. ونعرف أن العادة أن الطفل الذي في الأشهر الأولى، الشهر الأول أو الشهرين، أن حاجته للرضاع تتكرر، فهو كلما بكى أرضعته، سواء كانت ظئرا أو أما، فيكثر ارتضاعه. وأما إذا كبر، يعني وصل إلى الشهر الرابع وما بعده، فالعادة أنه إذا مسك الثدي لا يتركه إلى أن ينتهي ما فيه من اللبن، فتقل يكفي تكفيه هذه الرضعة ساعات عادة. كثيرا ما يأتينا أسئلة فتقول المرأة إني أرضعت هذا الطفل ولكني نسيت عدد الرضعات، فنقع في حيرة، ماذا نفعل وماذا نقول؟ فلا بد مثلا أن المرضعة التي ترضع الولد تكون منتبهة لعدد الرضعات، فلا بد أن نسأل ما السبب الذي حملك على أن ترضعيه؟ فإذا قالت مثلا ذهبت أمه ذهبت لرعي الغنم مثلا أو للاحتشاش أو مثلا أو لسقي الدواب، أو إذا كانت في حرث لسقي الحرث، كم بقيت كم غابت؟ تقول غابت مثلا نصف يوم أو يوما. نسأل بعد ذلك عن عمر الطفل، فإذا طالت عمره في الشهرين أو في الشهر الأول كلما بكى ألقمته الثدي، نقول في هذه الحال الغالب أن هذا الرضاع محرم، وذلك لأن الطفل الذي في الأشهر الأولى شهرين أو نحو ما يكثر بكاؤه ويكثر طلبه لأمه وللبن، فعند ذلك يطلب الرضاع فتلقمه. أما إذا قالت إن أمه موجودة ولكنها انشغلت بشغل قليل، قلنا ما دامت موجودة فالأصل أن هذا الرضاع مرة أو مرتين. أو قالت إن الطفل مثلا ابن 6 أشهر أو 7، فنقول العادة أن مثله إذا امتص الثدي لا يتركه إلى أن ينتهي ما فيه من اللبن، فحينئذ تكون رضعة واحدة أو على الأكثر رضعتين، ولو كانت أمه غابت يوما أو نصف يوم فلا يكون هذا محرما. أما إذا جزمت بأن أمه غابت مثلا 5 أيام أو 3، أو قالت مثلا إنني أرضعته 10 مرات أو نحو ذلك، جزمنا بأن هذا الرضاع محرم بناء على الأصل وعلى الأغلب. ثم الأصل أن رضاع الطفل من أمه هو الغذاء الذي يتغذى به، لأن الله تعالى خلقه غذاء له وجعله سببا في نموه. ولهذا ينصح الآن الأطباء المعتبرون المرأة بأن ترضع ولدها من صدرها، ويقولون إن هذا اللبن الصناعي لبن البقر ما خلق للإنسان، خلقه الله لولد البقرة، الأصل أنه غذاء لولد البقر، ولو كان قد يكون فيه زائد فيشربه الكبير ويتغذون به، ولكن الطفل لا يناسبه فأصلا إلا لبن أمه، فلذلك تنصح المرأة بأن تعود نفسها على إرضاع أطفالها لما في ذلك من كونه أصح وأتم تغذية وأتم تنمية. ثم مع ذلك أيضا فيه اقتصاد ورفقا بالزوج، إذا تركت اللبن يضيع لبنها وكلفته بأن يشتري لها لبنا صناعيا، كان في ذلك تكليف مع أنه وجد ما يقوم مقامه ولكنها أضاعته، فيعتبر ثروة كبيرة ضاعت على الأمة بهذا السبب اعتيادهن تكليف الزوج بأن يشتري لبنا صناعيا وتترك إرضاعه حتى يجف ضرع لبنها ولا يبقى فيها شيء. ثم أيضا قد ذكرنا قبل قليل أن المرأة إذا كانت ترضع انقلب الحيض لبنا وبعد ذلك يتوقف عنها الحمل ما دام أنها لا تحيض يتوقف الحمل. كنا نعرف ذلك قبل يعني في النساء القدامى أنها إذا طهرت من دم النفاس توقف عنها الحيض وإذا توقف الحيض توقف الحمل. زوجها يطأها في كل ليلة مثلا أو في كل أو كل ما أراد ومع ذلك لا تحمل إلى أن تفطم ولدها بعد سنتين. فإذا فطمته فبعدما تفطمه ويجف اللبن الذي في ثدييها بعد الفطام بأسبوع أو أسبوعين تأتيها الحيضة. فإذا أتتها الحيضة وحصل الجماع بعد ذلك علقت بالحمل فتبقى سنتين متفرغة لأرضاع ولدها، بخلاف ما إذا جعلت أو كلفت زوجها أن يشتري لها هذا اللبن الصناعي فإنها تعود إليها العادة الحيضة تعود إليها بسرعة. كثيرا ما إذا انتهت من الأربعين وبقيت لها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وهي لا ترضع جاءتها الحيضة وبعد الحيضة تحمل فتتكلف الحمل كل سنة تحمل لا يكون بين الوضع والحمل إلا 40 أو 50 يوما أو شهر أو شهرين. فالحاصل أن ننصح بأن المرأة تعتني بأرضاع أولادها ترضعهم من ثديها. ثم لما كانوا في السنين الماضية يعني ما يعني ما يستعملون هذا اللبن الصناعي إنما ترضع المرأة من صدرها، كان اللبن هو أو الرضاع هو الذي تحصل له هذه الأحكام. والعادة أن الطفل إذا تم له 6 أشهر أو سنة لا يقبل إلا ثدي أمه. لو أرادت امرأة غيرها أن ترضعه لم يقبل ثديها لأنه يعرفها ويعرف رائحتها ويعرف رقتها. وقد حكى الله تعالى عن موسى وهو رضيع أنه لم يقبل إلا ثدي أمه، قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، لما أنهم أخذوه وهو طفل صغير في التابوت لكنه قد تم له سنة أو نصف سنة فجعلوا يأتون المراضع وكلما قرب من امرأة لترضعه لم يرتضع منها فتحيروا ماذا يفعلون. فجاءت أخته فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فجاءت بأمه، فلما جاءت أمه وعرفها ارتضع منها فرددناه إلى أمه. فنقول إن القدامى كانوا يقتصرون على إرضاع الطفل من أمه، وإذا لم توجد أرضعته امرأة غيرها وتسمى ذئرا، وإذا أرضعته ترتبت عليها أحكام الأمومة التي ذكرنا. فالحاصل أن ذكرنا أن الخلاف في عدد الرضعات على أربعة أقوال أو خمسة. القول الأول أنه لا يحرم إلا 10 رضعات، والقول الثاني أنه يحرم 5، والقول الثالث أنه يحرم 3، والقول الرابع أنه يحرم مجرد الواحدة، مجرد الامتصاص. وذكرنا أيضا الخلاف في مقدار الرضعة، أن فيها أقوال. القول الأول أن الرضعة هي المصة، والقول الثاني أن الرضعة هي الإمساك والإطلاق، والقول الثالث أن الرضعة هي الشباع وما قبل الشباع لا يسمى رضعة بل نصف رضعة أو نحوها. ثم ذكرنا أن بعضا من النساء تجهل عدد الرضعات، فنسأل عن سبب الرضاع، فإذا كان سببه غيبة أمه طويلا فإن ذلك دليل على تكرر الرضاعات، وإذا كانت أمه موجودة فإنه دليل على قلتها. ونسأل أيضا إذا نسيت عن عمر الصبي، فإذا كان عمره مثلا قد تجاوز نصف سنة فالعادة أنه لا يكثر الرضاعات، وإذا كان عمره أشهرا قليلة فإنه يكثر الرضاعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل: إذا رضع لبن عدة نساء، إذا وضع لبن عدة نساء في كأس، هل يعتبرن أما له ولو كان نسبة حليب كل واحدة قليل؟
لا يعتبر، لأنه لا بد أن يكون لبن كل واحدة يصلح أن ينبت اللحم. ولهذا لو رضع من هذه رضعة ومن هذه رضعة ومن هذه رضعة لم تكن واحدة منهن أمه. لو رضع من 20 امرأة أو 100 امرأة كل واحدة يرضع منها رضعة فإنها لا تصير واحدة منهن أمه، لا بد في الرضاع المحرم من تمام 5 رضعات. فهذا السؤال فيما إذا حلبت امرأة مثلا قطرات في كأس، والثانية كذلك، الثالثة كذلك، والعاشرة كذلك، إلى أن امتلأ الكأس فشربه هذا الطفل فلا تصير واحدة منهن أمه.
يقول السائل: هل أحكام الرضاع خاصة بالمسلمة أم عام من يشمل المسلمة وغيرها من الكافرات؟
إذا أرضعت امرأة كافرة أصبحت أمة، بمعنى أنها لو أسلمت فيما بعد لصارت أمه وصار محرما لها، وبمعنى أنها لو سبيت هذه الأم مع السبي سبي الكفار وصارت من نصيبه لم يحل له أن يطعها بملك اليمين لأنها أمة. ومعلوم أنه أي أنها إذا كانت وثنية لا تحل له، لا تحل لمسلم أن ينكحها سواء ابنها من الرضاعة أو من غيره. وأما إذا كانت كتابية فإن الكتابية كما عرفنا إذا كانت متمسكة تحل للمسلم كزوجة، ولكن إذا أرضعته الكتابية أصبحت محرمة عليه لكونها أمه من الرضاع.
يقول: ما رأي سماحتكم في من رضع من جدته لأبيه وقد استوفى شروط الرضاع كلها، علما بأن جده لأبيه قد توفي منذ 8 سنوات قبل رضاعه، وقد ترك جده ضرة لجدته، فهل تحرم عليه بنات أبناء هذه الضرة كما تحرم عليه بنات أبناء جدته التي أرضعت أم لا؟
وقع سؤال قبل 30 سنة أو أكثر، رفع إلى الإفتاء على أحد سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم نظير هذا السؤال، وهو أن عجوزا كانت امرأة لرجل وللرجل زوجتان، ثم إن هذه العجوز أرضعت ابن ابنها لما ماتت أمه بعدما مات زوجها 20 سنة، وبعدما انقطعت عن الولادة 20 أو 30 سنة، فكان جواب سماحة الشيخ أن هذا اللبن ولو كان بعيدا ينسب إلى الزوج، فتكون هذه المرضعة أمه وهي جدته أم أبيه.